الحمد لله رب العالمين، فرض حج بيته الحرام على عباده، فشدوا إليه رحالا، وفارقوا في حبه ورضاه أهلا ومالا، ورفرفت قلوبهم تنشر أشواقا وتطوي رمالا، روح دعاها للوصال حبيبها، فسعت إليه تطيعه وتجيبه، يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، هدى الله به البشرية، وأنار به أفكار الإنسانية، وزعزع به كيان الوثنية، صلوات ربي وسلامه على خير البرية، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلله ما أحلاه في أيامنا من صوت الحجيج، وقد خرجوا في مواكب النور والإيمان واليقين، خرجوا في رحلة ربانية ميمونة مباركة، يهتفون نشيدا خالدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، طاعة لك يا الله، انقيادا لك يا الله، امتثالا لأمرك يا الله، اجتنابا لنهيك ومعاصيك يا الله، لبيك اللهم لبيك. خرجوا ولسان حالهم: يا مالكا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، عبدك قد أهل لك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، كل نبي وملك، وكل من أهل لك، سبح أو صلى فلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، يا عاصيا ما أجهلك، عصيت ربا عدلك، وأقدرك وأمهلك، فاختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. أيها الأحبة في الله، إنها الرحلة التي ينتظرها المسلمون من العام إلى العام، فسبحان من إلى بيته حملهم، وبفنائه أنزلهم، وإلى حرمه أوصلهم، وبإخلاص قصده جملهم، فجمع الخير لهم ليشهدوا منافع لهم. ولقد اختار الله تبارك وتعالى الزمان، وأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. وبين أيدينا يا عباد الله اليوم حديث عن العشر الأول، التي ستبدأ بإذن من الله تبارك وتعالى بعد ساعات من وقفتنا هذه، فغدا هو أول أيام العشر من ذي الحجة في هذا العام. لكن عشرنا هذه يا عباد الله ليست كعشر، فهي تحتوي على فضائل عشر. وأول هذه الفضائل أن الله تبارك وتعالى أقسم بها في كتابه، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى عز وجل، فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله تعالى بها في كتابه، وسماها عز وجل أياما معلومات، فقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة، يعني العشر الأول من ذي الحجة، سماها الله الأيام المعلومات، بل هي أفضل أيام الدنيا قاطبة يا عباد الله. اسمع معي أخي في الله إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. ولذا يقول ابن القيم أو ساق ابن القيم عليه رحمة الله قولا: إن نهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأخير من رمضان، وإن ليل العشر الأخير من رمضان أفضل من ليل العشر الأول من ذي الحجة. هذه أيام وهذه ليالي، فضلها الله تبارك وتعالى على سائر الأيام والليال طوال العام. فكما كان الكثير منا أحبتي في الله يجتهد على نفسه بالعبادة والطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى في العشر الأخير، يعني في ليالي العشر الأخير من رمضان، فينبغي لنا أن نجتهد ونجد في العبادة أيضا في العشر الأول من ذي الحجة، وبخاصة في نهار العشر الأول من ذي الحجة. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: كان السلف يعظمون ثلاث عشرات. ما هي هذه؟ قال: العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخير من رمضان، وعاشوراء. هذه الثلاثة كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعظمونها ويهتمون بها أيما اهتمام، ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى فيها بكثير من الأعمال الصالحات، بل كانوا ينوعون في هذه الأعمال آناء الليل وآناء النهار. فتكبير وتهليل وتسبيح هنا وهناك كان يسمع في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من ذي الحجة. يا عباد الله، كان أبو هريرة وابن عمر وغيرهم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يخرجون في العشر الأول من ذي الحجة حتى إلى الأسواق يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهما كأنهما يذكران الناس بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والإكثار من ذكر ربنا الحميد المجيد سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. بل ما من عمل صالح يعمله أحدنا في حياته يا عباد الله يوازي عملا صالحا يقوم به في العشر الأول من ذي الحجة. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني حتى المجاهد في سبيل الله عمله لا يقارن ولا يوازى بمن عمل عملا صالحا آخر في هذه الأيام العشر من الذكر أو الطاعة أو صلاة أو صيام أو نحو ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا هو الوحيد الذي يفوق عمله ويتميز عمله على أي عمل صالح يقوم به مسلم في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. يا عباد الله، رجل خرج مجاهدا في سبيل الله مقاتلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى عز وجل، خرج بنفسه بماله، ضحى بنفسه وبأمواله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإلى كل من تتوق نفسه إلى الجهاد ونيل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى لكن مانعا منعه أو حابسا حبسه أو ربما اختلطت عليه الأمور بسبب كثرة الرايات التي انخرط تحتها كثير من المسلمين في زماننا، حتى إن كثيرا من الناس تحير في أمر هذه الرايات، فراية تخرج في المساء وأخرى تخرج في الصباح، ومن كانت في الصباح قاتلت من خرجت في المساء، وهكذا يا عباد الله عيانا جهارا ليلا ونهارا يصبح المسلمون ويمسون في أيامنا على قتال عنيف بين أبناء الأمة الواحدة والملة الواحدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد تحقق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية أو عمية يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فمات، مات ميتة جاهلية. الناس في حيرة والشباب في حيرة، أي هذه الرايات؟ ابتغي بها وجه رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى عز وجل. وأنا أقولها وقلتها ولا أزال أكررها، نحن لا نشكك في نوايا أحد ولا في إخلاص أحد ممن قالوا نريد الجهاد في سبيل الله، نريد إعلاء كلمة الله في الأرض، لكن النية وحدها والإخلاص وحده لا يكفي يا عباد الله، بل لا بد من اتباع الضوابط الشرعية التي جاء بها سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. أما أن يصبح حال الأمة على الحال الذي نراه في أيامنا يا عباد الله، ولئن وجه أحدنا وجهه قبل المشرق أو المغرب أو في العالم كله اليوم لن يجد أحدا يقاتل أحدا ولا يقتل أحدا ولا يشرد أحدا ولا يتعدى على أحد، إلا أن يجد مسلما يتعدى على مسلم، إلا أن يجد موحدا يقتل موحدا، والكل يدعي أنه في سبيل الله وأنه يريد إعلاء كلمة الله جل في علاه سبحانه وتعالى عز وجل. ألم نسمع إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله. وكيف نعرف من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ممن قاتل شجاعة أو حمية أو رياء أو سعيا لمصالح الدنيا الزائلة؟ نعرف ذلك ليس بالإخلاص فحسب، فإخلاصك لا يطلع عليه إلا ربك سبحانه وتعالى عز وجل، ولكن باتباع مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأقوال العلماء الثقات الأثبات الذين علموا الدنيا وعلموا الأمة ما هو الجهاد في سبيل الله. هكذا أيها الأحبة في الله، إذن القضية خطيرة خطيرة. كثير من الناس تتوق نفسه، يشتاق قلبه إلى أن يجاهد في سبيل الله، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، إلى أن يلقى الله عز وجل وقد حصل الشهادة في سبيله، ليرقى في درجات الجنان وليصاحب هناك الأنبياء والمرسلين بفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. ولكن الأمر يا عباد الله، الأمر خطير جد خطير. نعم والله الأمر خطير جد خطير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شتات هذه الأمة بعد فراقها، وأسأل ربي عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على ما يشاء قدير. وإلا لاستيقظت الأمة على أفظع مما نرى ونسمع، ولتحقق فينا أكثر وأكثر قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. فقال بعض المسلمين، قال بعض القوم: يا رسول الله، إنا نقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، يعني في ميادين الجهاد في سبيل الله نلقى عدونا من أهل الشرك والإلحاد والكفران فنقاتله ونقتله في العام الواحد كذا وكذا. قال: ليس بقتل المشركين، ليس بقتل المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، بقتل بعضكم بعضا. وهذا نراه كثيرا في أيامنا وفي زمننا، في زماننا حتى إن كثيرا من هؤلاء من المسلمين الآن لم يعودوا يفرقوا بين أشهر حرام وغيرها من الأشهر، قتال وسفك للدماء أناء الليل وأناء النهار. قال: ليس بقتل المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قربته. يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قربته، وهو من هو؟ هو أخوه في الملة والعقيدة، جاره، هو واحد من ذوي أرحامه. وهكذا يقتل جاره وابن عمه وذا قربته. فقال بعض المسلمين: ومعنا عقولنا في ذلك اليوم يا رسول الله؟ يعني في اليوم الذي تحكي عنه هذا ستكون معنا عقول، فينا عقول نفكر بها ونميز بها الصواب من الخطأ والضلال من الرشاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمن ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، لا عقول لهم. وفي رواية: يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وفي لفظ: ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. هل نعيش في هذا الزمان؟ نعم، نعيش في هذا الزمان يا عباد الله. وعلى الأمة، على الأمة حكاما ومحكومين، على الأمة علماء وطلبة علم، على الأمة كبارا وشبابا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أمتهم وفي دينهم وفي دمائهم وفي أراضيهم قبل أن يفوت الأوان أكثر مما فات، فنندم أكثر مما ندمنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يا عباد الله، من حبس عن الجهاد الشرعي الأصلي في سبيل الله لأي سبب من الأسباب كانت، ها هو حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهديك هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة يا عبد الله، إلى أن يمكن الله تبارك وتعالى لك من راية شرعية وجهاد شرعي تعلي يومها وراءها وتحتها كلمات الله. ها هو رسول الله يهديك أياما عشر العمل الصالح فيها يفوق حتى من خرج ليجاهد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وبأمواله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هكذا يا عباد الله، أيام العشر الأول من ذي الحجة أكثر فيها من الطاعات ومن أعمال البر والإحسان والصالحات، كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في هذه الأيام من تسبيح وذكر وتعظيم لشعائر الله. والله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان بعض السلف يحيون ليالي العشر الأول من ذي الحجة بالقيام بين يدي الله عز وجل في الليل، والليل ظلام والناس نيام. كان سعيد بن جبير عليه رحمة الله يجتهد في قيام الليل يا عباد الله، يجتهد في قيام الليل حتى يكاد لا يقدر على القيام، يعني من شدة قيامه وطول قيامه كادت أقدامه لا تحمله، وهو يقف يصف أقدامه في سبيل الله سبحانه وتعالى عز وجل. تعجبه العبادة يعني في ليالي العشر. وكان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم يحرصون أيضا على الصيام في أيام العشر الأول من ذي الحجة، والصيام هو من أعظم الأعمال الصالحات التي يتقرب بها العبد إلى خالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى عز وجل. ولقد اختلف علماء الأمة في صيام العشر الأول من رمضان، لكن الخلاصة يا عباد الله أنه من صامها كاملة فلا حرج عليه. ولما أقول كاملة أعني من يوم واحد ذي الحجة إلى يوم تسعة ذي الحجة، أما يوم العاشر وهو يوم العيد فيحرم صيامه، حرام من يصوم في أول أيام العيد. لكن أتحدث عن صيام التسع من الواحد إلى التاسع من ذي الحجة، كان السلف يواظبون على صيامها أو يصومون ويتركون، يصومون منها ويتركون، يصومون معظمها ويتركون، وهكذا. ولذلك قالت حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع صيام ثلاث، وذكرت عاشوراء، وذكرت الثلاثة أيام من كل شهر التي تعرف بالأيام البيض في وسط الشهر الهجري، وذكرت أيام العشر الأول من ذي الحجة. ولما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا: ما رأيت رسول الله صام في العشر قط، قالت: ما رأيت رسول الله صام العشر قط. حمل ذلك بعض الأئمة والعلماء ومنهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره أنها كانت تقصد أنه ما صام العشر كاملة، ما صامها كاملة، فلو أننا دققنا النظر في هاتلك العبارات لرأينا أن رسول الله كان يصوم في العشر، وربما صام التسعة كاملة لكنه ترك العاشر، وربما قصدت أم المؤمنين عائشة هذا الكلام. يا عباد الله، إذا صوموا في العشر قدر استطاعتكم، ليس فرضا ولا واجبا، لكنها سنة مستحبة واظب عليها كثير من سلف الأمة وعلماء الأمة رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم. أيها الأحبة في الله، إنها أيام العشر الأول من ذي الحجة، فيها من الفضائل والبركات والمنافع الكثير والكثير بفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. فيها يوم التروية، وهو أول أيام الحج، اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الذي يهل فيه حجاج بيت الله تبارك وتعالى بالحج، ويلبون نداء ربهم عز وجل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. يا عباد الله، لمن حج حجة التمتع وقف هناك في أي مكان في مكة ليقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. في الأيام العشر يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة، ولن أزيد في الكلام عنه لأنه سيكون كلامنا عنه في الخطبة القادمة إن شاء الله. يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة، يوم العتق من النار، يوم يباهي فيه رب العالمين بعباده بحجاج بيته بالواقفين في عرفات، يباهي بهم أملاكه، يباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى في كل مكان. سبحان الله القدير. كذلك يا عباد الله، في أيام العشر يوم النحر، ويوم النحر هو أول أيام العيد، اليوم العاشر من ذي الحجة، وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: أعظم أيام الدنيا، أعظم أيام الدنيا يوم النحر. يوم النحر يوم العيد الأول أعظم أيام الدنيا قاطبة، هكذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه يقوم حجاج بيت الله عز وجل بأركان وواجبات وسنن وأعمال من الحج في يوم واحد، سواء كان الرمي أو كان الحلق أو كان النحر الهدي أو كان الطواف أو السعي، أعمال كثيرة يقوم بها حجاج بيت الله عز وجل في يوم العاشر من ذي الحجة، في أول أيام العيد. يا عباد الله، كذلك في أيام العشر وفي اليوم العاشر الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على القادرين، إلى وجوبها يعني وجب على القادر أن يضحي، لكن الراجح فيها أنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يضحي المسلم صبيحة يوم العيد بعد أداء الصلاة، ويمتد وقتها إلى آخر أيام ذي الحجة، يضحي المسلم بما أفاض الله تبارك وتعالى عليه من أضحية، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الماعز أو الغنم. لكن لا تصلح أضحية بدجاجة أو ديك، كما ادعى بعض مفتين هذا العصر، وإن لله وإن إليه راجعون. الأضحية لا تجوز إلا في هذه الأنعام والبهائم التي جاء تحديدها في كتاب ربنا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا عباد الله، وعلى كل من أراد أن يضحي، على كل من أراد أن يضحي، يعني اللي في نيته هذا العام أن يضحي، عليه من الليلة القادمة، يعني قبل غروب شمس هذا اليوم الذي نحن فيه، الجمعة اليوم، عليه إن كان يحتاج إلى قص شعر، يحتاج إلى تقليم أظافر أو نحو هذه الأمور، يتخلص من هذا قبل غروب شمس هذا اليوم، لأنه يكره للمضحي أو لمن عزم على الأضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا طوال العشر حتى يذبح أضحيته في أول أيام العيد، يكره له أن يفعل ذلك. كن حريصا أيها المضحي على هذا الأمر في يومك هذا، كن حريصا على هذا الأمر في يومك هذا. ولذلك الأضحية يا عباد الله، أو المضحي حينما يفعل هذا، فهو يتشبه بالمحرمين هناك في مكة في عشر ذي الحجة، أنت تتشبه بهم، أنت تتشبه بهم، فقد حضر عليهم هناك أيضا طوال فترة إحرامهم أن يأخذوا من شعورهم أو من أظفارهم شيئا. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيها الأحبة في الله، أستغرب والله من بعض الناس الذين راحوا يطعنون في الأضاحي والهدي ونحو هذه الشعائر العظيمة التي نص عليها كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، راحوا يستهزئون بها ويطعنون فيها. ومنهم من يقول ولماذا الإبل والأبقار والأغنام، لماذا لا يكون الدجاج والبط والأوز والعصافير؟ ومنهم من راح يعني يتأفف من مشهد الذبائح والأضحيات في يوم العيد ويقول ما هذه الوحشية والقسوة التي يتعامل بها المسلمون في يوم عيدهم، حينما يسفكون ويريقون دماء هذه الذبائح وبالألوف والملايين. قلت، وحتى قالت إحداهن كما نعلم وغيرها يقولون هذا الكلام، قالوا يعني رجل صالح، تقصد نبي الله إبراهيم الخليل، رأى كابوسا في منامه، نلتزم نحن بكابوسه إلى قيام الساعة ونذبح في كل عام هذه الأضحيات بهذه الأعداد الغفيرة؟ أي قسوة هذه القسوة؟ أي عنف هذا العنف؟ قلت سبحان الله، ينظر هؤلاء إلى قسوة يدعونها من المسلمين حينما يذبحون أضحياتهم، وطوال العام نفس الأشخاص هؤلاء يأكلون من اللحوم بكل أنواعها. قلت سبحان الله، فلماذا لا يمتنعون إذن عن أكل اللحوم طالما المسألة مقززة على هذا النحو يعني، ومنفرة وقاسية على هذا النحو، لماذا لا يمتنعون هم من أكل اللحوم أصلا؟ سبحان الله القدير. ثم لماذا لم نسمع آهاتهم ونسمع أناتهم على دماء المسلمين التي تسفك هنا وهناك وتسال هنا وهناك في كل أرض مسلمة في أيامنا؟ انظر إلى المسلمين كيف يقتلون في العراق، في سوريا، في بورما، في غيرها من بلاد المسلمين، على مرأى ومسمع من العالم عامة ومن المسلمين وأيضا من هؤلاء خاصة. لماذا لم تقشعر أبدانهم؟ لماذا لم تلن قلوبهم؟ لماذا لم تبكي عيونهم حزنا وألما على إخوانهم من المسلمين الذين يقتلون هنا وهناك، تارة على أيدي الروافض الحاقدين وتارة أخرى على أيدي أعداء الأمة المجرمين من البوذيين أو غيرهم من الملل التي توجد على وجه الأرض، وتارة على أيدي الصهاينة المجرمين، وتارة على أيدي الخوارج التكفيريين، إلى آخر هذه الأمور. الأمة تقتل وتذبح أنا الليل وأنا النهار، لكن هؤلاء لم تتحرك قلوبهم شفقة إلا على أنعام وبهائم أحل الله ذبحها، أحل الله أكلها لعباده في هذه الأرض. يا عباد الله، لم نسمع واحدا منهم يتألم ويتأوه وعلى ما يرى ويسمع في بلادنا حينما يأكل بعض الناس وللأسف الشديد لحوم الخنازير والكلاب والحمير على أيدي من لا دين لهم ولا ضمير. أنا الليل وأنا النهار، لكن لم نسمع هؤلاء قد أشفقوا على من يأكل تلك اللحوم وهو لا يعلم. قلت سبحان الله القدير، سبحان الله القدير، أي أهواء تحكم هذه القلوب يا عباد الله؟ أي أهواء تحكم عقول هؤلاء الناس ليستهزئوا بشريعة رب الناس ويشوشوا على عقائد المسلمين ويشككوا المسلمين في دينهم وفي هدي وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيها الأحبة في الله، إنها أيام العشر الأول من ذي الحجة، أيام تسكب فيها العبرات، أيام تتجلى فيها الرحمات، ويرجع أصحابها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كما كيوم ولدتهم الأمهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، إخوانكم يا عباد الله، في هذه الساعات والأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت والمسجد الحرام وملأوا الفضاء هناك بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام. لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا، لكن إن انقطع النصيب بنا وانقطع الرزق بنا فلم نصل يا عباد الله هناك كما وصلوا إلى بيت ربنا تبارك وتعالى. فليقبل كل منا بقلبه ونيته الخالصة بين يدي ربه تبارك وتعالى عز وجل، لعل الله تبارك وتعالى يكتب لك أجر ما كتب لهم، حتى وإن كنت هنا في مكانك لكن حابسا حبسك أو مانعا منعك أو ضيق ذات يد حال بينك وبين الخروج لأجل أن تحج بيت الله وتطوف ببيت الله تبارك وتعالى عز وجل. ولقد صدق من قال: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وقف أحدهم يوم من الأيام يبصر مواكب الحجيج التي خرجت تريد بيت الله عز وجل، وهو من هو؟ هو الذي لا يستطيع أن يخرج معهم لأي سبب من الأسباب. وقف متندما متألما متحسرا يقول: وضعفاه وحسرتاه. ثم راح يقول: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يقول ابن رجب عليه رحمة الله: سير القلوب أبلغ من سير الأبدان، فكم من قاعد في فراشه في بيته وقلبه متصل بربه، وكم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب بالبيت. فمن فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة ربه وقد قربه وأزلفه، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، اللهم تقبل من الحجيج حجهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم يسر لهم مناسكهم، يسر لهم شعائرهم، يسر لهم أعمالهم وطاعاتهم يا رب العالمين. اللهم إنا قد حرمنا أن نكون معهم فلا تحرمنا أجرا كأجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرا كأجرهم، اللهم لا تحرمنا ثوابا كثوابهم، اللهم لا تحرمنا قلوبا كقلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم ارزقنا طاعات وأعمال صالحات في هذه الأيام العشر يا خالق الأرض والسماوات. اللهم ارزقنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة دارنا. اللهم اجعل الجنة دارنا، اللهم اجعل الجنة دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واهدي أبناءنا وأنجح عيالنا، وأصلح أزواجنا، وهب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا ومصرنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وبارك أكله في ماله وأهله وذريته، ومن أرادنا ومصرنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبير تدميره تحت أقدامه. يا من لا يغلب جندك ولا يرد أمرك يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيرهم ولا تولي عليهم شرارهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. انصر المسلمين المجاهدين الصادقين في كل مكان، وأنجي المسلمين المستضعفين المقهورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد ولمن ساهم في بنائه وأقام لك فيه شعائرك، ولمن بنى لك بيتا في الأرض جميعها، اللهم إني أسألك لهم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.